بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو الدرس الموفي تمام الثلاثين في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه، وما زلنا نتحدث عن موضوع القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لعلنا انتهينا في درسنا الماضي إلى الحديث عن القيمة التاريخية للقصة في القرآن. الواقع أيها الإخوة أن المسائل العلمية والثقافية المختلفة لو أنها كلها كانت توضع في ميزان المنطق وفي قوانين العقل المتحرر الصافي عن الأسبقيات لكان هذا العنوان غير مقبول نهائيا، بعد الذي ذكرناه عن القصة في القرآن وما يتعلق بهذه المسألة، أن نعود فنقول ما هي القيمة التاريخية للقصة في القرآن. هذا عنوان سمج وغير مقبول، لأنه يوحي بأننا مرتابون في القيمة التاريخية للقصة في القرآن، ومن ثم فنحن بحاجة إلى دليل وبرهان يؤيد القيمة التاريخية للقصة. لكن مع الأسف في عصرنا اليوم غابت موازين المنطق أثناء الجدال والنقاش في كثير من المسائل العلمية المختلفة، غابت الموازين العقلية التي ينبغي التحاكم إليها بالنسبة لكثير من المسائل، وحل في مكان المنطق والعقلانية الخلفيات والمصالح المذهبية المختلفة. فعندما تهيمن مصلحة آنية لفئة من الناس، أو عندما يهيمن سلطان مذهب من المذاهب على شخص أو على فئة من الناس، يحل سلطان هذا المذهب محل التحاكم إلى المنطق وإلى العقل، ولذلك تستوي البدهيات وغير البدهيات، يصبح البحث في البدهيات أمرا مهما. نعم، في حين أننا لو اتفقنا جميعا على اختلاف مذاهبنا ورؤانا وأفكارنا عند النقاش، لو اتفقنا على التحاكم إلى المنطق الحر، إلى العقلانية الحيادية، لا رأينا أن هنالك بدهيات لا بحاجة إلى البحث فيها. ولكن نظرا إلى أننا اليوم في حياتنا التي نعيشها نعاني من هذا الذي قلته لكم، نعاني من أن الانتماءات المذهبية وكثيرا ما الحزبية قد حلت محل المنطق والعقلانية، من جراء ذلك نجد أنفسنا في كثير من الأحيان بحاجة إلى أن ندافع عن البدهيات وأن نتناقش في البدهيات التي لا يمكن أن تكون محل بحث ومحل نقاش من حيث الأصل. لذلك نجد أنفسنا في الواقع مضطرين إلى أن نتساءل في ختام حديثنا عن القصة عن القيمة التاريخية للقصة في القرآن. أساس هذا التساؤل بعد السبب الذي ذكرته لكم الآن يتمثل في واقع لا في افتراض، يتمثل في الواقع التالي: كتاب اسمه الأدب العربي الحديث كان إلى ما قبل سنوات مقررا من مقررات طلاب البكالوريا الأدب، اسمه الأدب العربي الحديث. جاء في هذا الكتاب الذي كان يدرس إلى ما قبل سنوات، جاء فيه الكلام التالي: إن مكتبتنا العربية تتدفق بعباب زاخر من قصص وأحاديث ومحاورات وأسمار وخرافات يتجلى بها وجه المجتمع العربي وتتوضح فيها سماته وتختلج روحه وحيويته. فالقرآن الكريم أشار إلى كثير من القصص إشارات خاطفة ليبين مواضع العبرة منها، ولا شك أن إشارات القرآن الكريم إلى هذه القصص دليل على أنها كانت من القصص الشعبي السائر الذي يتداوله الناس في جزيرة العرب. هذا الكلام سجل في هذا الكتاب الذي ذكرت لكم اسمه، وبقي لسنوات طويلة يدرس، نعم، ويتلقاه طلابنا في سنة البكالوريا. ثم إن الله عز وجل تدارك هذه البلدة فألغي هذا الكتاب مع كتب أخرى ولله الحمد. لكن هذه الفكرة موجودة متغلغلة في كثير من الكتب والمقالات التي تنشر بين الحين والآخر. هذه الفكرة تبث وتطرح بأسلوب أو بآخر بين كل حين وآخر. لاحظوا الفكرة ما هي: أن الجزيرة العربية كانت تتمتع بوجه حضاري، هذا الوجه الحضاري يتمثل فيما كانت تتمتع به الجزيرة العربية من أحاديث ومحاورات وأسمار وخرافات تتجلى من خلالها حضارة أو وجه المجتمع العربي. نعم. ثم صاحب هذا الكلام يجعل القصص القرآني من هذه المجموعة من الأسمار والخرافات التي كانت أندية العرب تتمتع بها في سهراتهم وأسمارهم، يجتمعون ليتسلوا بذكر القصص الأقصوصات الشعبية، طبعا هي كلها خرافات كما قال. نعم. ثم بصريح العبارة يقول: فالقرآن الكريم، كلمة الكريم فقط، هذه الكلمة عبارة عن يعني تخدير، وسيلة تخدير للقارئ. نعم، توعي انه المتكلم الكاتب يقدر القرآن، نعم، لكن الحقيقة ليس كذلك، هي كلمة تخدير بين يدي هذا الحكم الكاذب القذر. نعم. فالقرآن الكريم أشار إلى كثير من القصص إشارات خاطفة ليبين موضع العبرة منها محل الشاهد بعدين. ولا شك أن إشارات القرآن الكريم إلى هذه القصص دليل على أنها كانت من القصص الشعبي. السائر الذي يتداوله الناس في جزيرة العرب في أسمارهم ولياليهم فيما بينهم. طيب، هذا الذي قال هذا الكلام ماذا نقول له؟ نقول إما أنه يعني في مقياس المنطق والحوار طبعا، إما أنه هو الصادق في هذا الذي يزعمه من أن القصص القرآني أخذه القرآن من أفواه العرب عندما كانوا يتلاقون في أسمارهم ولياليهم، وعندما يتبادلون القصص الشعبي التي تدور فيما بينهم. إما أن يكون الكاتب صادق فيما يقول، وعندئذ القرآن والعياذ بالله، إما أن يكون صادقا فيما يقول وعندئذ يكون القرآن كاذبا والعياذ بالله، وإما أن يكون القرآن هو الصادق إذن هذا الكلام كذب وافتراء. طيب نحن ماذا نقول؟ أيهما الصادق؟ نحن ننطلق من قرار انتهينا منه، وهو أن القرآن كلام الباري عز وجل، وذكرنا الأدلة المنطقية الكثيرة التي تبين بشكل بديهي أن القرآن لا يمكن أن يكون كلام مخلوق. ولا نعيد عندما تحدثنا عن إعجاز القرآن والجوانب المختلفة لإعجاز القرآن، ذكرنا كلاما طويلا في هذا، وذكرنا أدلة أخرى قبل ذلك على أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن كاذبا. لو قلنا إن القرآن كلام محمد أو كلام غير الله لكان معنى ذلك أننا نعتبر محمدا عليه الصلاة والسلام دجال من أخطر الدجاجلة وكذاب من أكبر الكاذبين، وهذا لا يتأتى نهائيا بشكل من الأشكال. نعم، ما كان في الجزيرة العربية إنسان يوصف بالأمانة مثل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وما كان في الجزيرة العربية إنسان يوصف بالصدق مثل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى ألسنة من؟ المشركين، قبل أن يكون ذلك على ألسنة المؤمنين. نعم، إذن القرآن كلام الله عز وجل. طيب الباري عز وجل يقول نقيض ذلك، يقول نقيض ذلك لا مرة ومرتين، يكرر مثلا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، التحدي هذا، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. الشيء المذهل أيها الإخوة أن المشركين الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام وجوده ما قال واحد منهم في يوم من الأيام إن هذه الأخبار وهذا القصص التي تذكره لنا في قرآنك نحن نعرفها، ما قال ذلك ولا واحد نهائيا. ما وجد من المشركين الذين بلغت ضراوة في إيذائهم لرسول الله ووقوف في وجهه أن يقول واحد منهم له إيه هذه أخبار وأقاصيص نعرفها، أنت أخذتها من أسمارنا وليالينا. وجد؟ ما وجد هذا قط. طيب إذن الباري لماذا يقول هذا الكلام؟ ما وجد من يقول نحن نعلم هذه الأخبار. هذا من الإعجاز الغيبي في كتاب الله. هذا الكلام يسكت به البيان الإلهي أفواه هؤلاء المتخرسين اليوم من أمثال صاحب هذا الكتاب، لأنهم في ذلك الوقت ما كان في حال، ما كان يوجد من يدعي أن قصة سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا لوط من الروايات الشعبية التي يتداولها العرب في أسمارهم ولياليهم أبدا. ومع ذلك يقول البيان الإلهي: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. طيب، نقول لأصحاب هذا الكتاب الذي نقلت لكم فقرة من كلامه، والذين ينعتون القرآن بالكريم، طيب هذا القرآن الكريم أنتم إذا تؤمنون بأنه كريم وبأنه كلام رب العالمين، طيب القرآن يقول نقيض ما تزعمون، يقول هذه الأخبار وهذا القصص لم يكن قومك يا محمد يعلمون شيئا منها من قبل. طيب وعندما نزلت هذه الآية وسمعها المشركون، ما رأينا من يقول لا بل إننا نعلمها، ما وجد نهائيا بشكل من الأشكال. طبعا العناوين معروفة، مثلا طوفان سيدنا نوح معروف، لكن القصة ما كانت معروفة. نعم، وجود واحد اسمه فرعون وغرقه معروف، لكن القصة التي رواها لنا البيان الإلهي في القرآن عن سيدنا موسى وفرعون وتفاصيل ذلك نهائيا ما كان أحد يعرف شيئا منها. طيب، ثم إننا نعود فنقول بقطع النظر عن كلام القرآن وهذه الآية وأمثالها في كتاب الله عز وجل، ما هي الوثائق التاريخية التي ننسج بواسطتها أحدوث، يعني حادثة من الحوادث التي وقعت في الجزيرة العربية أيام الجاهلية أو عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوثائق التاريخية المعتمدة عند المؤرخين العرب وغير العرب، المسلمين وغير المسلمين، ما هي؟ هي الكتب المقدسة، ما في غيرها، وفي مقدمتها القرآن، لأنه لم تكن الأخبار التاريخية دونت آنذاك في العصر الجاهلي. ابحث عن أي مدونة تاريخية لن تجد، ما في. طيب، إذن عندما يحاول المؤرخون اليوم أن يأتوا بحادث من الحوادث وأن يوثقوها، ألا ما يعتمدون على الكتب السماوية وفي مقدمتها القرآن؟ طيب، هذا الذي يقول هذا الكلام هو مو واحد، المؤلفون عدد 3 أو 4، نعم، ولا نذكر الأسماء، وأسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية. طيب، أنتم عندما كتبتم هذا الكلام على ما اعتمدتم في توثيق هذا الشيء؟ إذا كان في مراجع تاريخية معلش ممكن تقولوا والله المراجع التاريخية اللي اعتمدنا عليها أوثق من القرآن، تفضلوا ما هي؟ هل كانت هنالك مراجع تاريخية عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبة وصلت إلى أيديكم اليوم؟ أبدا. وإذا كان الأمر كذلك فقد ثبت أنه لم توجد آنذاك وثائق يعتمد عليها المؤرخ اليوم إلا الكتب السماوية، وأصدقها بدون خلاف وبدون نزاع إنما هو كتاب الله. طبعا كلها الكتب السماوية من حيث هي كلها صادقة معاذ الله لا يأتيها الخلف، لكن الكتب السماوية التي كانت قبل القرآن داخلها الدس، ولذلك سقط الاعتبار بها من هذا الجانب. أما القرآن فيصدق عليه كلام الله القائل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب، هذا الذي نقوله نضع أمامنا وثيقة أخرى تدل عليه. مرة أخرى أقول أنا الآن أناقش في البدهيات أيها الإخوة، ما لازم نحن نناقش في البدهيات، لكن مع الأسف لو خرجتم من هذا المسجد ونبشتم بطون الكتب الحديثة والصحف والمجلات لرأيتم هذا الكلام موجود مع الأسف. وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا ينطلقون أبدا أبدا من قناعة عقلية ولا من انضباط بالمنطق وموازينه أبدا، بل يدوسون المنطق بأقدامهم ويضعون العقلانية التي في رؤوسهم أيضا تحت أقدامهم من أجل أن ينتصر كل واحد منهم لخلفيات مبدئه، مذهبه، حزبيته، عصبيته. وهذه مصيبة المصائب. عندما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعلن عن هويته رسولا إلى العالم كافة وبدأ يتلو عليهم ما يتنزل عليه من بيان الله عز وجل، أرسلت قريش اثنين من المشركين إلى المدينة المنورة حيث يوجد اليهود. والمشركون كانوا يعلمون أن أحبار اليهود عندهم من المعلومات ما يكشف عن هوية هذا الرجل، أهو صادق أم غير صادق. ونحن نعلم ولعلكم تعلمون أن أحبار اليهود كانوا ولا يزالون ضنينين بالمعلومات الدينية التي لديهم، ضنينين بها لا يبوحون بها على خلاف أهل الكتاب الآخرين. أرسلت قريش اثنين، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، إلى أحبار اليهود في المدينة ليسأل هؤلاء الأحبار عن هوية هذا الرجل الذي ظهر فيما بينهم ويقول إنه نبي مرسل من عند الله عز وجل. فاتجه هذان المشركان النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى المدينة المنورة ولقي بعض الأحبار فيها وسألاهم عن هذا الرجل الذي يقول إنه نبي مرسل ومن صفاته كيت وكيت. فقالوا لهما اسألاه عما يلي: عن فتية ذهبوا في الدهر القديم ولم يعودوا وكان لهم خبر عجيب، من هم؟ واسألاه عن رجل جاب الآفاق كلها من الغرب إلى الشرق، نعم، من هو؟ واسأله عن الروح، فإن أجاب الجواب الذي نعلم فهو نبي. فعاد إلى مكة وذكر هذا الكلام الذي جاء به لقريش. أقبلت قريش، رجال قريش، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرحون عليه هذه الأسئلة الثلاثة. فقال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: غدا سأجيبكم. ولعله نسي أن يقول إن شاء الله، معتمدا على الوحي، واثقا أن الله عز وجل لن يدعه. لكن تلبس الوحي لم يأتيه الوحي في اليوم الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع، تلبس 15 يوما. ثم إن الله عز وجل أوحى إلى رسوله الإجابة عن هذه الأسئلة. نعم، أوحى إليه الإجابة عن السؤال الأول من خلال قصة أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ نعم، إلى آخر الآية وإلى آخر القصة كلها نزلت في وقت واحد جوابا عن سؤال هؤلاء الناس. ثم الباري عز وجل أوحى إليه الجواب عن السؤال الثاني، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، إلى آخره. ثم إن الله عز وجل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا لا جواب عنه، هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. طيب، ما هو محل الشاهد في هذه القصة المعروفة التي رويتها لكم؟ محل الشاهد أن هذا الذي ذكرته لكم يؤكد من أول الخبر إلى آخره أن هذا القصص لم يكن مما يعرفه العرب نهائيا. قصة أهل الكهف ما كان المشركون يعرفونها، ما كانوا يرونها في لياليهم، وما كانوا يتسلون بها، عبارة عن قصص شعبية خرافية يرونها ويتداولونها في أسمارهم نهائيا. والدليل هذا الذي ذكرناه. نعم، إذن فهذا الذي يرويه لنا بيان الله عز وجل أولا هي أخبار قطعية ثابتة في كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. في الغالب في نهاية القصة يذكر البيان الإلهي آية يختم بها القصة ويبين أولا أن هذه أحاديث لا يمكن أن يأتيها الباطل، لا افتراء فيها، ما كان حديثا يفترى، ويؤكد أن هذه الأخبار وهذه القصص ليست مما يعرفه العرب نهائيا بشكل من الأشكال. نعم، طيب، إذن أليس أيها الإخوة من الوقاحة بمكان أن يكتب مثقف، لو كان جاهلا جهالة مطبقة لقلنا جهالته تعذره، لكن هؤلاء مثقفون عهد إليهم بتأليف كتب مدرسية لطلاب البكالوريا، إذن هم مثقفون. ومعنى مثقفون أنهم يعرفون أقل المراتب شيء من القرآن، يقرؤون القصص القرآني، والدليل كلامه ماذا؟ إذا كانوا يقرؤون، إذن هم يقرؤون الآيات التي يتحدى الله عز وجل فيها العرب أن يعرفوها، والتي يؤكد البيان الإلهي أنها أخبار صادقة لا يأتيها الباطل، ما كان حديثا يفترى. إذن هؤلاء يعلمون تحديات القرآن، ويعلمون أن هذه القصص القرآني ليست مما كان العرب يتداولونه فيما بينهم في أسمارهم، ومع ذلك يكتبون هذا الكلام. لماذا؟ لأن المنطق في حياتهم غائب، ولأن مقاييس العقل في حياتهم الفكرية مطوية، وإنما يعتمدون فيما يقررون وفيما يناقشون به على العصبية المذهبية، يعتمدون على الفئوية. نعم، وهذه مصيبة الأمة الإسلامية في هذا العصر. طبعا هي مصيبة غير الأمة الإسلامية أيضا، لكن إنما يعنينا الآن الأمة الإسلامية. نعم، عندما تتشرب فئة من الناس روح العصبية، تتشربها يغيب المنطق ويحل في مكان المنطق، تحل في مكان المنطق العصبي. عندما تتشرب فئة من الفئات، نعم، الانتماء المذهبي، تجد أن هذا الانتماء المذهبي عبارة عن ما يشبه السكر. نعم، شيئا فشيئا 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 يهيمن السكر الانتماء المذهبي على العقل، يغيب العقل عندئذ وتغيب مقاييس المنطق ليحل سلطان المذهبية محل ذلك كله. هذا تصوير لمصيبة تعانيها الأمة الإسلامية اليوم، والمطلوب منا أن نتحرر من انتماءاتنا المذهبية كلها أقول، وأن نتحرر من انتماءاتنا العصبية ونعود إلى البديل. ما هو البديل؟ العقل، الذي يأمرنا الله عز وجل في كثير من آياته بالتحاكم إليه. نعم، هذا هو الحل. لعل قائل يقول طيب وأنا مذهبي مسلم كمان بدي أتحرر من الإسلام؟ إذا كنت تنتمي إلى الإسلام وتنتصر له من خلال عصبية مذهبية كتلك التي يمارسها الآخرون، لا 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 لا، هذا الإسلام لا يفيدك عند الله شيئا نهائيا. يعني لو واحد قيل له أنت مسلم، طيب هل ممكن أن يعني تستبدل بإسلامك هذا دينا الآخر؟ لا، أعوذ بالله أنا مسلم. طيب لماذا أنت تتمسك بهذا الإسلام؟ قل لأن أهلي وأبي وأمي والأمة كلها التي أنا فيها، نعم، أرضعتني لبان هذا الدين، لذلك أنا ما يمكن أن أغير التراث، ما يمكن أن أغير مبدأ رأيت أجدادي وأجداد أجدادي كلهم عليه. إذن الذي يبقيك على هذا الدين إنما هي العصبية. لا، هذا لا يفيدك نهائيا. إذا من الآن اتحرر وارجع إلى العقل، ارجع إلى هذا الإسلام، لكن بدافع من قناعة العقلية، بدافع من ما يدلك عليه المنطق. وهذا معنى قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، يعني الفؤاد المراد بالفؤاد هنا العقل، كان عنه مسؤولا. لاحظوا العموم أيها الإخوة في كلمة ما من أدوات العموم. ولا تقف يعني لا تتبع أي شيء ليس لك دليل من العقل والعلم على صدقه. ولو كان الإسلام لما ابتدأ الإسلام وانت مغمض عينك، لأنه أبي أمي هيك علموني، أنا ماشي على الأساس، ربي عز وجل ما يرضى منك هذا. نعم، ولكن ارجع إلى العقل، العقل سيقودك إلى الإسلام، وعندما تنقاد إلى الإسلام تتمسك به تمسكا حقيقيا يرضاه الله عز وجل، تمسك بحيث لو أن أهل الأرض قاطبة كفروا وهم مسلمون لما رجعت عن هذا الإسلام، لأن عقلك هو الذي قادك إلى الإسلام. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها أيها الإخوة. طيب، هنالك من هؤلاء الناس من يقول لا يا أخي، يعني المسألة مو هيك، المسألة إنه الأقاصيص التي يرويها القرآن هي عبارة عن أمثال يضربها، والمثل عندما يضرب لا يشترط صحته. فالباري عندما يحدثنا عن مثلا نوح وقومه مثل عم يفترضه، لما يحدثنا عن لوط وقومه مثل عم يفترضه، ماذا نقول في الجواب؟ نقول في الجواب كل عاقل شم رائحة الثقافة العربية، شمها يدرك الفرق بين أمثال تضرب وبين قصص تروى. في حد ما بيعرف الفرق؟ يعني لما الباري عز وجل بيقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح. في هذا يقول هي قصة أم يرويها لنا بيان الله؟ هذا عبارة عن مثل يضربه لنا بيان الله عز وجل. طيب لكن لما بيقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. في واحد يقول هذا مثل، والباري عز وجل عم يقول واتل عليهم نبأ الذي، في شخص هنا. لما الباري سبحانه وتعالى يقول إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إلى آخر الآيات إلى آخر السورة. في لك في واحد بيقول هذا مثل، يعني عم يفترضه بيان الله عز وجل. لا، نقول أنتم تكابرون وأنتم تحاولون أن تدجلوا على عقول الناس وهذا لا يتأتى. هذه خلاصة ما ينبغي أن نقوله في أمر بدهي في الأصل، لكن كما ذكرت في عصرنا اليوم كثيرة هي البدهيات التي أصبحت في حكم المسائل الخفية التي تحتاج إلى بحث وإلى بيان وإلى نقاش وما إلى ذلك، وهي من أخطر المصائب التي نعاني منها. ولعل هذه المصيبة وأمثالها هي من جملة الأسباب التي جعلتنا نرزح تحت مثل هذه المصيبة التي هي في الظاهر مصيبة أهل غزة وهي في الحقيقة مصيبة الأمة العربية والإسلامية جمعاء. علم ذلك من علم وجهله من جهل، لكن كل شيء له سبب. نحن ينبغي اليوم أن نشم رائحة أكفنا. باختصار أقول إذا كان هنالك من يسأل عن السبيل الأقصر والأيسر لرد الباري عز وجل هذه المصيبة عنا وعن كاهل إخواننا، فالجواب شيء بسيط، بسيط في التعبير عنه لكنه في الواقع قد يكون عسيرا على بعض الناس. أن نتوب إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وفي مقدمة التائبين قادة الأمة. ثانيا بعد التوبة أن نكثر من التضرع والانكسار إلى الله عز وجل. هذان الأمران إذا تحققا أقسم بالله العظيم أن الله سيكرمنا بنصر مؤزر ومن حيث لا نحتسب، وبطريقة بل بطرق خارقة كالطرق التي نصر بها الرعيل الأول من أصحاب رسول الله وأتباعه وأتباع أتباعه. نعم، أما إذا بقينا نراوح بمكاننا على حالنا، العاصي عاصي والمنحرف منحرف، واللي عم يستهين بكتاب الله بهذا الشكل ويدجل على الناس بهذا الشكل، إذا بقيت الأمور بهذه الحال لا سيما الذين لا أقول يخالفوني يخاصمون كلام الله عز وجل القائل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يمدون يد التعاون والقربة والولاء إليهم والعناق بالمناسبات، مو العناق بالحكي، لا لا بالفعل. لما الواحد منهم بيشوف السفير تبع إسرائيل كيف يسلم عليه؟ في عناق لكان. نعم، لا، إذا بقيت الأمور بهذه الحالة مثل من طبقى بكرم الله، إذا تفضل الله عز وجل علينا ولم ينفذ بعض سننه في الكون رحمة ورأفة بنا، ممكن ربي عز وجل يفرج، إن شاء الله بيفرج. نعم، هذه المسألة في هذه الحالة عائدة إلى الله عز وجل. لكن أنا أظل أقول يا جماعة توبوا إلى الله، يا جماعة رجعوا إلى الله، رجعوا إلى الله. نعم، هلأ في ناس بيحكوا أحاديث كثيرة بالتلفزيون وبالإذاعة وبيسألوني شو الحل شو الحل، بيدوروا بلف بيدوروا بلف، لا تجده يقف عند هذا الدواء أبدا، ما بيحكي، كأنه بيستحي، بيختلق هيك وسائل، الشباب شو لازم يعملوا، والناس شو لازم نعمل وكيف كيف، لكن أن يقول لنعود إلى الله، لنرجع إلى الله، فلنتوب ولنتضرع بواجب مستمر. نعم، واضح كيف؟ ما لا 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 تجد من يقول هذا الكلام. نعم، في قلة، لكن كثير، حتى المسلمون، حتى المسلمون يتفلسف، مش أنش كلامه هيك عميق، لكن أنه يقول لازم نرجع إلى الله، بيقول لحاله هلا، بيقول له هي اشتغلت المشيخة. نعم، الله، هذا شعور بالنقص، هذا نحن عم نعاني من شيء اسمه شعور النقص، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد، النبي الأمي الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا معترفون بتقصيرنا، مقرون بذنوبنا، وأنت ربنا التواب الرحمن الرحيم. نسألك يا ربي أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا، لا في دنيانا ولا في آخرتنا. يا ربي تب علينا، يا ربي تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك وقد تبنا إليك وعزمنا على أن لا نعود إلى ما قد نهيتنا عنه، وأن نتمسك بما أمرتنا به، نسألك الآن يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب دعاءنا. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بأن كف الافتقار التي بسطناها إلى سماء رحمتك. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بإيماننا بك. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بحسن ظننا بك. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بافتقارنا الدائم إلى رحمتك. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بغناك عنا، بألطافك الخفية، بأنك الرحمن، بأنك الرحيم يا ذا الجلال والإكرام، أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين المحاصرين المجاهدين في سبيلك في غزة وفي فلسطين. يا رب العالمين انصرهم، يا رب أيدهم، انصرهم على عدوك وعلى عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. يا من نصر عباده يوم بدر، انصر عبادك هؤلاء، فهم أيضا مؤمنون بك يا رب، هم أيضا لائذون ببابك، هم أيضا يجاهدون في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. نسألك بمن لو أقسموا عليك لأبررت قسمهم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بكل أشعث أغبر مدفوع في الأبواب ذي طمرين باليين كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا نصرت عبادك المجاهدين يا رب العالمين على أعدائك وأعدائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أننا لسنا أهلا لأن تستجيب دعاءنا، نحن مثقلون بالأوزار، نعلم هذا، ولكنك الرب الغفور، إن لم تكن مغفرتك لعبادك الآثمين المذنبين فلمن تكون مغفرتك إذن؟ يا رب اغفر لنا، يا رب تب علينا، يا رب استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم فرح عبادك المسلمين بنصر قريب تكرم به إخواننا المجاهدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نستطيع أن نشترك معهم في هذا الواجب الأقدس الذي يقومون به، ولكننا نملك أن ندعو لهم، نملك أن نلتصق بأعتابك ونستنزل النصر لهم من علياء سمائك يا ذا الجلال والإكرام. فيا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا من أنزل ملائكته دعما لعباده المؤمنين يوم بدر، أنزل ملائكة من لدنك اليوم يا ذا الجلال والإكرام يحققون نصرا معجزا لعبادك المؤمنين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أسألك وأتضرع إليك وأتوسل إليك بدموع الثكالى، ببكاء الأطفال الذين يتموا، أسألك بالدماء الزكية التي أريقت والتي لا تزال تراق يا رب العالمين، بالبيوت التي هدمت على أصحابها إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. فرج عنا يا رب، فرج عنا يا رب بانتصارك لعبادك المؤمنين، أهلك أعداءك وأعداء دينك، بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.